بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الطهارة في باب الحيض، في ذكر الكفارة لمن جامع في حال الحيض، قال: وعنه يلزم بوطئ دبر ذكرها ابن الجوزي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن جماع المرأة وهي حائض أنه محرم، وهل تجب به الكفارة أو لا؟ جمهور العلماء على عدم وجوبها، ولم يأخذوا بالحديث لضعفه، والمشهور من المذهب أنها تجب لما في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره، أن الإنسان إذا أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه كفارة، وهذا القول أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه، يعني نقل ناقل عنه، يلزم بوطء دبر، يعني كفارة، قياسا على الوطء في حال الحيض، بجامع أن كلا منهما وطء محرم، أن كلا منهما وطء محرم، ولكن القول الثاني أنه لا تجب به كفارة، وهو المذهب أن الوطء بالدبر محرم، بل من كبائر الذنوب، لكن لا تجب به كفارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا علم أن الزوجين يتواطئان على ذلك وجب على الحاكم أن يفرق بينهما. إذا علم أن الزوجين يتواطئان على هذا الأمر، يعني على الوطء في الدبر، فإن الحاكم يفرق بينهما. وما اشتهر عند العامة من أن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها أنها تطلق، فهذا لا أصل له، لا أصل له لا في الأحاديث والآثار ولا في كلام أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم إنه إذا أتاها أو جامعها في دبرها أنها تطلق، وإنما الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي الحاكم أن يفرق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، وكذا لا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك.
نعم، بدنها وعرقها وسؤرها وكذلك طبخها وعجنها، فهي كالطاهرات إلا فيما استثني، هي كالطاهرات إلا فيما استثني. وكون الإنسان يجتنب أو يتحرز من الحائض، هذا فيه مشابهة لليهود، لأنهم كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يشربون معها، فالحائض حكمها كالطاهرات إلا فيما استثني، في حق الله كالصلاة والصوم، وفي حق الآدمي كالوطء المحرم. نعم.
قال رحمه الله: ولا وضع يديها على شيء من المائعات، ذكر ذلك ابن جرير وغيره إجماعا. نعم. سأله حرب: تدخل يدها في طعام وشراب وخل وتعجن وغير ذلك؟ قال: نعم، ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها، وإلا توجه المنع فيها وفي المرأة الجنب.
نعم، وهذا المعنى لا يختص بها، فقوله ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها، هذا يشمل كل، حتى الإنسان، حتى المرأة الطاهر التي ليست حائضا، إذا علم أن ملامستها للمائعات تفسدها فإنها لا تلامس. إذن نقول ليس هناك خصيصة بالنسبة للمرأة الحائض، فبدنها وعرقها وريقها وسؤرها كله طاهر. نعم.
شيخ، لكن المقصود الثاني لعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها.
يقول: نعم، يعني نعم تعجن تدخل يدها في الطعام، يقول لعل مراده ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها، أما ما يفسد فيتوجه المنع. واضح؟
بس كيف يفسد؟ هي تضع يدها، وقلنا يدها طاهرة، تضع يدها.
لا، نحن نقول هذا المعنى، إذا كانت العلة هي الفساد فالفساد لا يختص بها، كل من يكون إدخال يده إلى الطعام والشراب مفسدا له يمنع منه، حتى الرجل البالغ.
نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا حيض قبل تمام 9 سنين وفاقا، وقيل 10، وعنه 12، قيل تقريب وقيل تحديد، ولانقطاعه غاية نص عليه خلافا لأبي حنيفة والشافعي، هل هي 60 سنة أو 50؟ فيه روايتان، وعنه 50 للعجم وفاقا لمالك، وعنه بعد 50 حيض إن تكرر، وعنه مشكوك فيه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ولا حيض قبل تمام 9 سنين، لا حيض قبل تمام 9 سنين، فما تراه الأنثى قبل 9 هذا يسمى دم فساد كما سبق. قالوا: فلا يمكن أن المرأة أن تحيض قبل 9. وذكروا أثارا في هذا عن عائشة رضي الله عنها، وقيل 10، وعنه 12، قيل تقريب وقيل تحديد. والقول الثاني في أصل المسألة أنه لا حد لأقل، لا حد لسن الحيض، لا لأقل، لا لابتدائه ولا لانتهائه. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الله عز وجل علق الحكم بالأذى، فقال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم. وأيضا مما استدل به رحمه الله على ذلك، قال: إن اختلاف القائلين، إن اختلاف أقوال القائلين بالتحديد دليل على اضطرابها وعدم وجود نص يرجع إليه، إذ لو كان هناك نص فاصل لم يكن هناك اختلاف، فالاختلاف والاضطراب يدل على أنه ليس ثم ما يصار إليه من النص. فعنده رحمه الله أن الحيض لا يتقدر ب9، ربما أن المرأة تحيض يعني ولها 8 سنوات. كذلك أيضا ليس لانقطاعه غاية، ليس لانقطاعه غاية، ولهذا قال: ولانقطاعه غاية، نص عليه هذا المذهب. لكن هل هي 60 أو 50؟ المشهور من المذهب أنها 50، فقالوا: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. قال: فيه روايتان، وعنه 50 للعجم، وعنه بعد 50 حيض إن تكرر. وهذا اختيار الموفق رحمه الله. قال الموفق: إنما تراه المرأة بعد 50 إن كان مضطردا ويتكرر فهو حيض، وإن رأته مرة واحدة ولم يتكرر فهذا يكون دم فساد، يعني حكمه كالاستحاضة. ولعل هذا أعدل الأقوال، أن يقال: إنما تراه المرأة بعد 50، بعد 50، فإن كان يتكرر كل شهر مضطردا فهو حيض، يكفي بأوصاف الحيض. وأما إذا رأته مرة واحدة فقط ثم انقطع فهذا ليس حيضا. نعم. والتفريق بين نساء العجم ونساء العرب ليس عليه دليل. نعم. ولانقطاعه بهمزة وصل، ما يقول ولانقطاعه، لا، ولانقطاعه. إيه هذا المذهب، غاية 50، لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. نعم. فالحيض محدد من جهة الابتداء والانتهاء، ومن جهة أقله، ومن جهة أكثره، ومن جهة أيضا ما بين الحيضتين. فالمذهب أن الحيض محدد من جهة، من حيث ابتدائه وانتهائه سنا، ومن حيث ابتدائه، ومن حيث ابتدائه وانتهائه زمنا، وما بين الحيضتين أيضا. فعندهم أن أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما. نعم.
قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة وفاقا للشافعي، وعنه يوم، لا 3 خلافا لأبي حنيفة، ولا حد لأقله خلافا لمالك، وذكر ابن جرير عكسه إجماعا. وأكثره 15 يوما وفاقا.
طيب، أقل الحيض يوم وليلة، وعلم من قول يوم وليلة أنها لو رأت دما دون ذلك، كما لو رأت دما لساعات، فإن ذلك لا يعتبر حيضا. قال: وعنه يوم، يعني بدون ليلة، لا 3 خلافا لأبي حنيفة، ولا حد لأقله، لا حد يعني أقل الحيض، خلافا لمالك، وذكر ابن جرير عكسه، يعني عكس القول بالتحديد، أنه لا تحديد. نعم.
قال: وأكثره 15 يوما وفاقا لمالك والشافعي، وعنه 17، وقيل عليهما: وليلة لا عشرة بلياليها، خلافا لأبي حنيفة، وغالبه 6 أو 7 وفاقا. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وعنه 15 وفاقا، وقيل عليهما: وليلة، وعنه لا توقيت فيه كأكثره، وعنه إلا في العدة.
نعم، وهذه الرواية لا توقيت فيه كأكثره وكأقله هي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعنده أن الحيض لا يتحدد لا من حيث السن ابتداء وانتهاء، ولا من حيث الزمن، يعني زمن الحيض قل لأقله ولا لأكثره. الآية الكريمة قال: لأن الله عز وجل علق الحكم بوجود الأذى، متى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى الحكم. نعم. أما غالبه 6 أو 7 فللحديث، حديث حمنة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. نعم. ها؟ هو العرف، عرف النساء هو هذا، لما ذكره الفقهاء حكم غالب، فالغالب أن غالب النساء 6 أو 7، وأكثر النساء التي يحيضن يعني أطول حيضة 15 يوما. والدليل على أنها 15 يوما أنها كما في الحديث وإن كان في ضعف أنها تدع الصلاة شطر دهرها، أن المرأة تدع الصلاة شطر دهرها يعني نصف الشهر. ولذلك قال: جعلوا من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل الصلاة. نعم. قد يكون البيئة لها تأثير، لكن نقول إحنا الأصل أنه لا فرق، أن النساء لا فرق. قد يوجد من النساء يعني نادر، قد توجد مجتمع مثلا نقول تحيض لا تحيض بعد 50 وتحيض ولها 60، وقد يوجد من المجتمعات من التي تحيض إلى 60 ينقطع حيضها وتيأس بعد 40.
شيخ، قوله وكيل عليهما يقصد إيش؟
عليهما 13 و15، يعني وليلة 13 يوما وليلة، زيادة ليلة لل13 و15.
أي نعم، على زيادة. نعم. قال رحمه الله: وأقله زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب المحرر وجزم به القاضي وغيره. نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض. وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة. وعنه
طيب. إذن يقول أقل وأقله زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب المحرر وجزم به القاضي وغيره. نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض. وقد سبق لنا أن المرأة تعرف طهرها أو يعرف طهرها من الحيض بواحد من أمور 3: أولا أن ترى القصة البيضاء، وهي ما أشار إليه بقوله هي طاهر إذا رأت البياض، لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة. الثاني حصول النشاف، انقطاع الدم وحصول النشاف، ولهذا قال: لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها. والثالث انقضاء مدة العادة في حق المستحاضة، انقضاء مدة العادة في حق المستحاضة، فامرأة مثلا عادتها 6 أيام أو 7 أيام ثم أطبق عليها الدم، إذا مضت هذه المدة حكم بطهرها ولو كان الدم يخرج منها. نعم.
قال رحمه الله: وعنه أقله ساعة، وعنه يوم، اختاره الشيخ وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه.
نعم، وهذا القول وسط، يعني قول الموفق رحمه الله أن أقل الحيض يوم، أن أقل الطهر يوم، فإذا قدر أنها طهرت يوما كاملا فهذا يعتبر نقاء وطهرا. نعم.
أقل الطهر ولا أقل زمن؟
أقل زمن للطهر.
لا، أتكلم فوق في الحيض.
نعم، أقل زمن وأقله زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه، هي طاهر إذا ظهرت البياض. وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة طهر.
إذن يعود على الطهر.
وعلى هذا لو طهرت مثلا كانت تحيض ثم انقطع الدم لمدة ساعة أو لساعتين أو ثلاث أو عشر فهذا ينسحب عليه حكم الحيض. أما إذا انقطع يوما ولينة على ما اختاره الموفق فهذا يعتبر طهرا.
قال رحمه الله: ولا حيض مع الحمل، نص عليه وفاقا لأبي حنيفة، وعنه بلى ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها، وهي أظهر. ذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق نظر أحمد ورجع إلى قوله هذا، رواه الحاكم.
طيب، ولا حيض مع الحمل، فما تراه الحامل من دم يسمى يكون دم فساد، ما تراه الحامل يسمى دم فساد. واستدلوا على أن الحامل لا تحيض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيضة حتى تحيض حيضة، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فلو كانت الحامل تحيض لقال: لا توطأ امرأة حتى تحيض، لا توطأ امرأة حتى تحيض. ولأن أيضا ولأن المرأة إذا حملت انصرف الدم لغذاء الولد الجنين، نعم. والقول الثاني أنها تحيض، أنها تحيض، لكن هذا حتى على القول به حقيقة نادر، نادر.
قال رحمه الله: ونقل أبو داود: لا تلتفت إلى الدم الأسود وتصلي. قيل له: فتغتسل؟ قال: نعم. قال القاضي: هذا على طريق الاحتياط والخروج من الخلاف إلى الوجوب.
نعم، نقل أبو داود: لا تلتفت إلى الدم الأسود، يعني لو رأى الدم الأسود فلا تلتفت إليه الحامل، لأن هذا ليس حيضا. وتصلي. قيل له: فتغتسل؟ يعني إذا انقطع. قال: نعم. قال القاضي: هذا يعني من أحمد على طريق الاحتياط والخروج من الخلاف لا على سبيل الوجوب.
قال: وعند شيخنا ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بعده.
هذه قاعدة مهمة مفيدة، أن كل ما أطلقه الشارع فإن الواجب أن يبقى على إطلاقه، كل ما أطلقه الشارع فالواجب إبقاؤه على إطلاقه وعدم تقييده، لا بزمان ولا بمسافة ولا بأوصاف أو شروط، فكل ما جاء مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد لا بزمن ولا بمسافة ولا بشروط وأوصاف. فقولنا لا بزمن ولا مسافة احترازا من السفر، فإن بعض العلماء قيد السفر بمسافة معينة وقيده بمدة معينة، أو بشروط احترازا من الخف، مسح الخفين. فبعض العلماء قيد المسح على الخفين أو جواز المسح بشروط: أن لا يكون مخرقا، وأن يمكن إمكان المشي به، وإلى غير ذلك. فنقول كل هذه تقييدات لم يرد الشرع بها. نعم.
قال: وعند شيخنا ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بعده، فلهذا عنده الماء قسمان: طاهر طهور ونجس، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سنه وأكثره، ولا لأقل السفر، لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى قباء لا يسمى سفرا ولو كان بريدا، ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبته،
يعني أهبة السفر. نعم.
هذا مع قصر المدة، فالمسافة
أنت بشيخ هذه ضابط الضابط السفر عند شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة.
نعم. إذا ضابط في السفر أن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فإنسان مثلا سافر من عنيزة من هنا إلى الرياض، ذهب بعد صلاة الفجر ورجع قبل الظهر، هذا يسمى سفر لطول المسافة. وإنسان خرج من البلد مسافة 50 كيلو لنزهة سيجلس يمكث أياما، هذا سفر. فالسفر يعتبر بأحد الطولين، أحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، تعتبر سفرا.
ها؟ اللي يقول لا البعيدة
لا لا يعتبر سفر، ولهذا قال فالمسافة القريبة في المدة الطويلة السفر، لا البعيدة في المدة القليلة. أي البعيدة عندهم اللي تبلغ المسافة، مسافة القصر أي، يعني مثل إنسان سيذهب مثلا 100 كيلو ويرجع، يذهب مثلا من عنيزة 100 كيلو ويرجع، نقول هذا ليس سفرا لأنه لا يتأهب له أهبة السفر. أما المسافة الطويلة عرفا فهي سفر، وإن كان الزمن قليلا. لا له حكم، مثل الإنسان بيذهب بمسافة قصيرة ويبيت، هذا يعتبر سفر، مثل بيروح مسافة 50 كيلو وبيجلس يوم أو يومين، هذا يعتبر سفر لأنه يتأهب له أهبة السفر. والمسافة الطويلة في الزمن القصير، يعني الإنسان مثلا يذهب إلى مسافة 200 كيلو 300 كيلو تعتبر سفر. لكن اللي يقع فيه الإشكال مثل مسافة 100 كيلو عند الجمهور يعتبر سفرا، لكن عرفا الذي يذهب إليها ويرجع ما يعد سفرا. أنت الآن مثلا الإنسان يعمل مثلا عنده عمل دوام على بعد 100 كيلو أي ما يقال إنه سافر ورجع، لكن لو ذهب إلى الرياض سفر، يقول أنت والله سافرت الرياض، ما يقول سافرت المجمع، يقول سافرت، يقول ذهبت إلى العمل. أي يعني مثل إنسان له عمل مثل 120 كيلو ويبيت هناك يعتبر مسافر، هذا يكون زمن طويل في مسافة قصيرة. كيف؟ لا لا شيخ الإسلام، كله كلام شيخ الإسلام هذا. بن حزم وينه؟ بن حزم؟ تتفق، أقول يتفق كلام العلماء. إيه مو بلا يعني كل كلام نشوفه ننسبه له.
له في التحديد، في تحديد الزمن الحيض أقله وأكثره وما إلى ذلك، كل ذلك نفس كلام ابن حزم.
إيه نعم نفس هو الأخذ بالظاهر وإطلاق النصوص.
نعم. قال رحمه الله: ولا حد للدرهم والدينار، فلو كان 4 دوانق أو 8 خالصا أو مغشوشا لا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما. ولا تأجيل في الدية، وأنه نص أحمد فيها، والخلع فسخ مطلقا، والكفارة في كل أيمان المسلمين.
طيب ولا تأجيل في الدية، يعني الدية لا تؤجل لأن الأصل هو الحلول، ولعله يضعف الأحاديث والأثار الواردة في التأجيل. قال: والخلع فسخ مطلقا، وقوله مطلقا يعني سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، وذلك أن الخلع لا يخلو من 4 صور. الصورة الأولى أن يكون الخلع بلفظ الطلاق وينويه طلاقا، والصورة الثانية أن يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق وينويه طلاقا، والصورة الثالثة أن يكون الخلع بلفظ الخلع وينويه طلاقا، والصورة الرابعة أن يكون الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولا ينويه طلاقا. ففي الصور الثلاث الأولى على المذهب يكون طلاقا، وفي الصورة الأخيرة يكون يكون فسخا. إذن الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته أو لفظ الخلع ونواه طلاقا طلاق. واضح؟ الخلع بلفظ الطلاق وكنايته أو بلفظ الخلع ونيته طلاقا طلاق. وأما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ولم ينوه طلاقا فهو يكون فسخا. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه فسخ مطلقا، ويستدل بدليلين. الدليل الأول أن الله عز وجل في آية الطلاق قال: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لو جعلنا الخلع هنا طلاقا صار هذه الطلقة ثالثة. ثم قال: فإن طلقها، الطلاق 4. ثانيا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما أجازه المال فهو فسخ، يعني كل فراق بين الزوجين يكون على مال أو على عوض فإنه فسخ. نعم. ها؟ هذه أثر ابن عباس، كل ما أجازه المال فهو فسخ.
قال رحمه الله: وله في ذلك قاعدة معروفة.
طيب، والكفارة في كل أيمان المسلمين، كما لو قال أيمان المسلمين تلزمني يلزمه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: وله في ذلك قاعدة معروفة. وقال في قاعدة: في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا والتي تعينت بحسب المصلحة، وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها وعمر أجلها، فأيهما رأى الإمام فعل، وإلا فإيجاب أحدهما لا يسوق.
طيب، إذن يكون تأجيل الدية على العاقلة تراعى فيها أو يراعي الإمام فيها المصلحة، إذا رأى المصلحة في أن يؤجل عليهم الدية، كما لو كانوا عندهم إعواز أو في حاجة إلى المال وأجلها عليهم فله ذلك. وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل فيها الحلول، ولهذا قال وعمر وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها وعمر أجلها، فأيهما رأى الإمام فعل، يعني بحسب المصلحة.
يعني
القاضي الحاكم الشرعي، يعني لو رأى مثلها العاقلة أغنية عندهم ملايين مليارات
فلا تؤجل،
تكون حالة. ولو كانوا مثل العاقلة عندهم إعواز أو في حاجة أو بعضهم عليه ديون يؤجلها. الإمام الحاكم يقوم مقام الإمام.
قال: وله في تقدير الديات وأنواعها كلام يناسب هذا، فإن حكمه صلى الله عليه وسلم في القضية المعينة تارة يكون عاما في أمثالها، وتارة يكون مقيدا بقيد يتعلق بالأئمة والاجتهاد، كحكمه في السلب هل هو مطلق أم معين في تلك الغزاة استحق بشرطه.
طيب، يقول رحمه: فإن حكمه صلى الله عليه وسلم في القضية المعينة تارة يكون عاما، يعني إذا حكم حكما يكون لهذه القضية ولغيرها، وتارة يكون مقيدا بقيد يتعلق، يعني يكون من باب الاجتهاد، يكون من باب الاجتهاد فيرجع فيه إلى الاجتهاد. إذن الأحكام الشرعية التي تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: نوع يكون نصا يشمل هذه القضية ويشمل غيرها، ونوع يكون قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المصلحة والاجتهاد. فعلى هذا يكون للإمام أو الحاكم أن يجتهد في إثبات هذا الحكم أو نفيه. من أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في إحياء الموت: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث، هل هو نص أو أنه قاله باجتهاد؟ ينبني على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل قاله بوصف التشريع والفتية وبيان الحكم الشرعي فيكون نصا، أو قاله لأنه الإمام فهو اجتهاد منه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فالذين لا يرون إذن الإمام في الإحياء يقول هذا تشريع، وعلى هذا من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولا يشترط في الإحياء إذن الإمام. ومنهم من قال لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك باعتباره هو الإمام والحاكم، فإذا رأى الحاكم أن يأذن لمن يشاء بالإحياء فله، وإلا فلابد من إذن الإمام. نعم. نظير هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل هذا فتية وتشريع أو أنه قاله بحكم باعتبار كونه هو إمام المسلمين. من العلماء من قال إن هذا نص وتشريع وفتيا، فإذا احتاجت المرأة أن تأخذ من مال زوجها فلها أن تأخذ. والذي نقلوا بالثاني قال لا تأخذ حتى تستأذن من الإمام، حتى تستأذن من الإمام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمبتدأة بدم أسود والأصح وأحمر وفاقا، وفي صفرة أو كدرة وجهان تجلس برؤيته، نقله الجماعة. ويتوجه احتمال بمضي أقله، فتترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب، ثم تغتسل، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض.
طيب، يقول فصل: والمبتدأ يعني من ابتدأها الحيض بدم أسود والأصح وأحمر وفاقا، وفي صفرة وقدرة إلى آخره، تجلس برؤيته. مثال ذلك: هذه امرأة أتاها الحيض، ابتدأها الحيض، والتفصيل على المذهب، ابتدأها الحيض، تجلس يوما وليلة، ما زاد على ذلك تغتسل وتصلي، لأن ما زاد على اليوم والليلة بالنسبة للمبتدأة مشكوك فيه، فتغتسل وتصلي وتقضي، يعني تفعل الواجب. طيب، لو فرض أنها جلست يوم وليلة ثم اغتسلت، والحيض جلس 4 أيام ثم انقطع، في الشهر الثاني تجلس أيضا، وفي الشهر الثالث تجلس أيضا، وتنظر الذي تكرر في هذه الشهور الثلاث تعتبره حيضا. فلو فرض أنها في الشهر الأول جلست يوما وليلة ثم اغتسلت، والحيض الدم لم ينقطع عنها إلا في اليوم الخامس، يعني جلس الدم معها كم؟ 5 أيام. وفي الشهر الثاني الدم جلس معها 6 أيام، وفي الشهر الثالث الدم جلس معها 7 أيام. ما الذي تكرر؟ الخمسة، فتكون عادتها الخمسة، فما تكرر ثلاثا فهو عادة، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة. نعم. يقول: وفي صفرة أو كدرة وجهان. الصفرة والكدرة لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل الحيض، والحالة الثانية أن تكون بعد الحيض، والحكم في هاتين الحالين أنها لا تعتبر شيئا، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وفي رواية لأبي داود: بعد الطهر، لكن رواية الصحيح ليس فيها التقييد. الحالة الثالثة أن تكون الصفرة والكدرة في زمن الحيض، فينسحب عليها حكم الحيض. واضح؟ إذن الصفرة والكدرة إن كانت قبل الحيض أو بعد الحيض فليست بشيء، وإن كانت في مدة الحيض كما لو مثل حاضت وفي اليوم الثاني والثالث رأت صفرة أو كدرة ثم عاودها الدم، فهذه الصفرة والكدرة تعتبر من الحيض. نعم. إذن يقول مالك رحمه: والمبتدأة بدم أسود وفي صفرة أو كدرة وجهان تجلس برؤيته، نقله الجماعة، ويتوجه احتمال بمضي أقله، فتترك الصلاة والصوم أقل الحيض كم؟ يوم وليلة في ظاهر المذهب، ثم تغتسل، وإن انقطع لدون أقله، يعني أتاها دم لدون أقل من يوم وليلة 10 ساعات فلا حيض، لأن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. واضح؟ ها؟ نعم. يعني الحيض يعني يحتاج تصوير، وأيضا الكتاب فيه صعوبة قد في الفهم. نعم.
إذن الشيخ على هذا الكلام أن المبتدأ تغتسل مرتين.
إيه.
المرة الأولى بعد اليوم والليلة.
نعم.
واضح. بعد اليوم والليلة ثم بعد ذلك تصلي وتصوم احتياطا.
نعم. ثم إذا انقطع تغتسل.
ثم إذا انقطع
تغتسل من باب الاحتياط. نعم.
أي نعم. وتقضي الصيام فيما بعد.
نعم. إذا تكرر ثلاثا. نعم. سيذكرهم المؤلف. نعم. يقول لأن ما زاد مشكوك فيه، إلى الآن لا نعرف عادتها، يحتمل أن ما زاد عن اليوم والليلة، الآن عندنا يقين وظن، اليقين اليوم والليلة.
نعم.
والأصل وجوب الصوم والصلاة، ولا يجوز أن تدع الواجب يقينا لأمر مشكوك فيه.
نعم.
تعليلهم الآن يقول: لا يجوز أن تترك الصلاة والصيام مع وجوبها لأمر مشكوك فيه. الآن ما زاد على يوم الليل، ألا يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون غير حيض؟ إذن مشتبه مشكوك فيه، هذا على المذهب تقريبي. نعم. ها ولو كان نعم لا لا، شيخ الإسلام ضد عكس هذا تماما. شيخ الإسلام يرى أن الدم ما دام موجود بأوصافه، احنا وذكرنا لكم نعم. قاعدة المبتدأة، أن المبتدأة ترجع للتمييز، فإن لم يكن تمييز فغالب عدة النساء، فامرأة مثل أطبق عليها الدم جاءها الدم الحيض، ما دام بأوصافه فهو حيض.